أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، جميعا أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 26 إن شاء الله تعالى مع سورة النور المباركة، ونحن نشرف على نهايات السورة، وقد تناولت السورة آيات بينات ومبينات. ومن بين الآيات البينات التي ذكرتها سورة النور في نصفها الأول آيات الاستئذان، وجاءت آيات الاستئذان أسلوبا وقائيا لما ذكر من قبله أو قبلها من آيات الحدود، حد الزنا والقذف واللعان، ثم كان الحديث عن حادثة الإفك، ثم عرج ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأحكام والحدود بآيات ملؤها التربية والوقاية، فكانت آيات الاستئذان وغض البصر وحفظ الفروج والدعوة إلى الزواج المبكر، لينتهي النصف الأول من سورة النور ثم ذكر آيات مبينات مبدوءة بالحديث عن نور ربنا في الأرض والسماوات، وأن هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع، وأن أصحابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، في أخص خصائص صفات المؤمنين، ثم ذكر مثالين لأعمال الكافرين مرة بالسراب ومرة بالظلمات في بحار اللجية، ثم تنويع الخلق وحديث عن التسبيح في الكون ونزول المطر وأنواع الخلق، ثم كان الكلام بعد ذلك عن مقارنات بين المؤمنين والمنافقين، وأن المنافقين مع أحكام الله لا يسمعون بل يعرضون ولا يقبلون عليها إلا إذا كانت لمصلحتهم، فيأتون بعلماء الدين من الأئمة المضلين الذين يغرونهم بالدنيا وبالأموال وبغير ذلك، ممن هم باعوا دينهم بدنيا غيرهم، فيقولون الدين يقول كذا وكذا. والله كأن الآيات تجسم واقعنا وحالنا وبلادنا، لا أخص مصر وحدها، بل ربما نجد ذلك على مستوى عالمنا العربي والإسلامي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلما ذكرت صفات المنافقين أردفها الله عز وجل بصفات المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. لا، الآيات تقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذه في المنافقين المقارنة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، مع الجزاء هذا الذي هو الفلاح، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم حديث عن المنافقين أيضا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم ما وعدنا الله عز وجل به من استخلاف وتمكين وأمن مقابل أن نعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، وأن نتمم أفضل صور العبادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك لا نبالي بأعدائنا مهما كانت قوتهم وكثرتهم، لا يغرنك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. كل هذا بفضل الله سبق بيانه. ثم الربع الأخير أو الآيات الأخيرة من سورة النور نستطيع أن نسميها ببقية الأحكام، الاستثناءات أو الاستئذان الخاص من بعد العام. يعني بعد آيات الاستئذان العام جاء الاستئذان الخاص، وبعد استئذان الأجانب جاء استئذان الأقارب. في الآيتين يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. استثناء بالنسبة للنساء العجائز في آية الحجاب، قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ثم حكم مرتبط بالاستئذان أيضا وعدم الحرج بالنسبة لمن يأكل وحده، بالنسبة للمريض والأعمى والأعرج وكذا، وبيان هذه الأحكام في ظلال هذه الآيات المبينات الآيات الكريمات البينات العظيمات. فكانت هذه الآية المطولة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وكانت هذه الآية موضوع محاضرة الأسبوع الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. بنكمل السياق والآيات فيما تبقى من سورة النور على قدر ما يتسع لنا الوقت. يقول ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين بعد الآيات التي سبق بيانها وتفسيرها بفضل الله تبارك وتعالى تأتي هذه الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أحبتي في الله تعالى نحن بين يدي آية عظيمة ما أحوجنا إليها لتصحيح المسار وزيادة الإيمان ومعرفة أين نحن وكيف السبيل وما الطريق سبحان الله العظيم أن تأتي هذه الآية ونقرأها كثيرا ما نقرأها ونحن نختم سورة النور لكن دون أن نقف على عظيم معانيها وجليل النفع بها هذه الآية تكاد تشخص المرض وتصف العلاج وتبين الفرق بيننا وبين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء الذين امتدحهم الله عز وجل بهذه الآية العظيمة في سورة التوبة الآية رقم 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يا رب اجعلنا منهم يا رب. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فماذا تحكي هذه الآية وما هو الفرق بيننا وبين الصحابة؟ اسمع عبد الله، أعطيك المعنى الإجمالي للآية كما ذكره عمدة المفسرين ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسائر أئمتنا وعلمائنا في كل جيل وقبيل. يقول رحمه الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الآية، هذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف. هذا هو الأدب الخاص، هناك استئذان عند الدخول، هنا استئذان عند الخروج عند الانصراف. وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا معه صلى الله عليه وسلم في أمر جامع. إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر جامع من صلاة جمعة أو عيد، جماعة أو اجتماع في مشورة، مجلس علم، نحو ذلك، أمرهم الله تعالى ألا يتفرقوا عنه، والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، وأن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين. ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء. ولهذا قال: فأذن لمن شئت منهم في نفس الوقت واستغفر لهم الله. الآية. وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به، يعني بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن. انتهى كلام شيخنا إمامنا، انتهى كلام شيخنا وإمامنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، هذا هو المعنى الإجمالي للآية حي الله جميع من دخل معنا وبلغ التحية، حياكم الله وبياكم ورزقنا وإياكم التوفيق والقبول والسداد والرشاد والإخلاص والقبول في القول والعمل، آمين. أحبتي، إذن هذه الآية أدب، وما أحوجنا إلى الأدب، والناس بحاجتهم إلى الأدب أكثر بكثير من العلم. إن حاجتنا إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم، وإن قليلا من الأدب لهو أفضل من كثير من العلم بغير أدب. وربنا سبحانه وتعالى ركز على قضية الأدب في هذه الآيات وتلك الأحكام، وعند الحديث عن العلم والأدب بدأ بالأدب قبل العلم، على عكس دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام. تقرأ في صدر سورة آسف ليس في صدر السورة تقرأ في أول ما تقرأ في سورة البقرة دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني مع نهاية الجزء الأول في ربع إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تقرأ هذه الدعوة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. ماذا قال؟ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم، آسف، من أنفسهم في سورة آل عمران، القرآن غالب سامحوني يا إخوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه دعوة سيدنا إبراهيم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. لما طلب سيدنا إبراهيم هذا من ربه استجيب له. في ذات سورة البقرة تقرأ بعدها قوله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. انتبه، فقدم التزكية على التعليم على عكس الدعوة، قال: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انتقل إلى الآية الثالثة في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة. طيب، ثاني آية في سورة الجمعة تقرأ قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه أربع آيات في كتاب الله تعالى لا خامس لها، تحكي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين أنه جاء ليربينا وليعلمنا، وأن تربيته لنا لها الصدارة. فهذا هو مقام الأدب. ورحم الله شيخنا محمد الغزالي قال: لقد ربى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي به أصحابه، وربى أصحابه ليربي بهم العرب، وربى العرب ليربي بهم العالمين. فتحقق من هذا ما شاء الله، رب الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وكانت نعمة التربية ونعمة العناية والرعاية، ورب أصحابه فكانوا جيلا فريدا لا نطمع في أن يتكرر، ولكن يرجى أن نتشبه، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ورب أصحابه ليربي بهم العرب، وقد فعلوا، لقد ربوا وعلموا وفتحوا البلاد وهدى الله على أيديهم العباد، فما من خير نحن فيه إلا ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفر، ومن قبلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا في ميزانه صلوات ربي وسلامه عليه، كما أن المصريين في ميزان عمرو بن العاص، كما أن البلد الفلانية فتحها فلان وفلان، كلهم في ميزانهم بإذن الله. لذلك الصحابة من القدر بمكان والتفوق بمكان. لذلك لو أنفق أحدكم، كما قال عليه الصلاة والسلام، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا، زاد في رواية كل يوم، صححها الألباني، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم الحفنة ولا نصيفه الكفة. يا الله، جبل أحد نحن نعرفه ونعرف حجمه وثقله وكبره، ذهبا ذهبا، ما هو ورق ولا ورق ولا كذا، لا ذهبا، وكل يوم كما صحت الرواية، حتى ولو لم يكن كل يوم ولو مرة واحدة، ما بلغ المد الحفنة ولا النصيف الكفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ورب أصحابه ليربي بهم العرب، ورب العرب ليربيها بهم العالمين. عن هذه لا تتحدث يا شيخ، خليك حلو كده، انت ماشي كويس، أرجوك لا تتكلم في الجزئية الأخيرة هذه، لأن موقف العرب الآن مع العالم والعالم مع العرب شيء. يا شيخ خلينا حلوين، هتقول لي ورب العرب ليربيها بهم العالم؟ العالم كله الآن بيرب العرب، والعالم الآن بيضحك على العرب من تشرذمهم وتفرقهم وتقاتلهم وبعدهم عن دينهم، وكمان وبيستذل العرب وبيأخذ الجزية من العرب. قديما أخذناها ملاليم، لمن يعرف الملاليم المصرية، والآن ملايين. ملايين إيه يا مولانا أنت؟ ملايين إيه؟ مليارات، تريليونات، ديشليونات يا مولانا. حروب الخليج فواتيرها لا تزال تدفع، البترول اللي بيطلع من البلاد العرب وبلاد المسلمين انسى، اين امواله؟ فالحتة الاخيرة دي هتتعبنا قوي، هتتعبنا قوي قوي. عاوز طويلة قوي، بلاش منها شيخ، بلاش. لا عاوز اقول لك يعني، وانا متوجع قوي كده، انه ان شاء الله بداية الفرج. اعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. أدب. الله يؤدب الصحابة ويؤدب الأمة، هذا نوع من الأدب في الاستئذان الخاص، في نوع من الاستئذان عند الانصراف. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذه كالتهيئة والتقدمة بين يدي الكلام، لأن الإيمان ما هو مجرد إيمان والسلام، ما هو ادعاء، ما هو انتساب، ما هي الديانة اللي مكتوبة في البطاقة، ولا الخالة اللي مكتوبة في شهادة الميلاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. المعنى اللي ركز عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أيها الناس تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إيمان بالله ورسوله، قرآن وسنة، المرجعية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إمتى وإزاي ومين اللي يعمل كده؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن دي مالها شرطية في اللغة العربية، وجد فعل الشرط يوجد جواب الشرط. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا الله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا معه صلى الله عليه وسلم، دائما كانوا معاه، نادر ما كان يتركوه. حتى في الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كانوا لا يريدون أن يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا معه على أمر جامع، صلاة جمعة أمر جامع، صلاة عيدين أمر جامع، صلاة الجماعة في الأوقات الخمس أمر جامع، يناديهم لأمر قد حدث فيقوم جاي بلال ويقول الصلاة جامعة، فيخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الأمور أمر جامع، أو يقول الصلاة جامعة عند الاستسقاء، عند الخسوف والكسوف أمر جامع، جلس يعظهم ويذكرهم أمر جامع في اجتماع، مثل ما نقول الآن نحن بلغة العصر اجتماع. يلا أخواننا اجتماع، ماذا؟ اجتماع عمل، اجتماع طارئ، الاجتماع الدوري، الاجتماع الأسبوعي. أوه على الاجتماعات اللي كنا نشوفها عندنا في الجامعات، يعني الواحد لما كان يحب يروح يقابل رئيس الجامعة كان ممكن يتردد على الجامعة كام مرة، كل مرة والله الرئيس في اجتماع، في اجتماع. الاجتماعات دي ما بتنتهيش، بس كان لها مقابل طبعا، مقابل دنيوي. إنما الصحابة كانوا يبحثون عن المقابل الأخروي، المقابل الأخروي. مقابل أخروي، كل همهم الآخرة. طب والدنيا حاجة قليلة كده، حاجة قليلة تحتاج إلى استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام. انظر الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن نستأذن من دنيانا لديننا، وهم يستأذنون من دينهم لدنياهم، لكل شأنهم، لا لبعض شأنهم، وبإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. شفت الفرق حبيبي؟ احنا عندنا بنجري عشان ندرك اي حاجة من الجماعة، هم من اول الوقت يصلوا وفي أذكار بعد الصلاة. احنا الآن عشان نبكر للجمعة اللي يلحق حاجة من الخطبة يبقى كويس ومبسوط، لا ده هم يروحوا في أول النهار وعدين أذكر وصلاة ضحى ومن ركعتين لاثناشر الوقت كله معاه وقرآن وأذكار لغاية لما يصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، وكل واحد حريص على التهجير أو التبكير. وابن مسعود مرة يروح المسجد كأنه تأخر في غسل الجمعة شوية، وهو بيأتي بالماء ولا بيسخن يروح يلاقي ثلاثة سبقوا إلى المسجد، الرابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم إنه التبكير هذا في فضل كبير قوي ما بنقدرش نعمله في حياتنا العادية لضيق ذات اليد. من أتى أو راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب لله بدنة، اللي هي على سبعة في هدي في هدي الحج سبعة، أنت بتقربها لما تروح مبكرا في الجمعة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر أغلقت الملائكة السجلات وجلسوا يستمعون الذكر. اسمك مش مكتوب يا أستاذ، نفسنا نقول للناس قدموا بيضة يا جدعان، بيضة، وانت تقدر تذبح جمل اهو عندك، التبكير للجمعة هيعطيك ثواب. من قدم بدنة او من قدم بقرة او كبش انت ما بتعملش حاجة من ذا لربنا الا من رحم ربي، لكن هو مع التبكير يكون هذا من باب الجزاء وليس من باب الإجزاء في من يجب عليه ويفرض عليه. يا سلام يا سلام، تبكير بالجمعة في كل هذا. وشوف الناس بتروح الجمعة امتى وبتروح الجماعات امتى، ده اذا راحت. وطبعا دلوقتي عنده عذره يقول لك جمعتي يا عم وهي دي خطبة، وبعدين ما احنا بنقراها من النت، وبعدين ما هي موحدة، وبعدين الشيخ ما هو مش عارف يقرأ من الورقة. ده بدل ما يقول إن الربا عم وإن الزنا طم، بيقول إن الرباعم والزناطم 51 51. هذه اللي بيروح علينا يا مولانا خطبتين، انت عاوز توجع لي قلبي وروح الخطبة. يا سيدي روح، ما احنا بنروح نصلي ورا واحد بيتكلم لغة غير اللغة عشان ناخد فضل الجمعة وبركة اليوم. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الصحابة يا إخواني رضي الله عنهم كان همهم الآخرة، تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن أدعيته الجامعة لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فكانت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم. وده فرق كبير بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. ممكن ما يكونش الصحابة سبقونا مثلا بصلوات ولا عبادات ولا أشياء من هذه على قدر مثل هذا، الرغبة في الدار الآخرة، الرغبة فيما عند الله والدار الآخرة، في مثل نصيحة أهل العلم لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ونصيبك من الدنيا ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، أنت لست مطالبا إنك تجري في الدنيا جري الوحوش، وفي الأخير غير رزقك مدحوش كما يقول المصريون في المثل. عشان كده لازم نقدم الآخرة على الدنيا. الصحابة تربوا على هذا، رضي الله عنهم وأرضاهم قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام كان نوع من البطالة؟ لا، عندهم أعمال، ولكن إيثار الآخرة على الدنيا، تقديم ما يبقى على ما يفنى. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حريص على صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر الصديق، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في جل حديث إذا تكلم عن أبي بكر وعمر يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عن أبي بكر وعمر. لأن اتحريت شوية افتكرت اللي بيعملوه الشيعة وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، بس ما تفتحش علي الحكاية دي، أرجوك 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 أرجوك. أبو بكر وعمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمر مش عاوز يسيب النبي، لا يريد أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لازم يسعى إلى عمل، لابد يكتسب رزقا له ولأولاده. ده كان بيعمل كده هو، حتى هو وخليفة، وسيدنا أبو بكر كان يعمل كده رضي الله عنه. خلاص انت شغلت بأمور المسلمين، نكفيك مهمة البحث عن الرزق، تأخذ دينارين من بيت مال المسلمين وتشوف حال المسلمين. لكن كان مثلا بيشوف امرأة عجوز كفيفة يروح نظف لها بيت، يروح برضه هو خليفة المسلمين، بيملأ مية لحد تاني يرملاها وهو خليفة المسلمين. اوعى تعمل مقارنات احسنها تتعب، ولو تعبت انا مش انا السبب، الله يكرمك، ارجوك ارجوك مش انا السبب. المقارنات صعبة قوي، بس انا بذكرك سيدنا عمر يحتاج ينزل يشتري أشياء للبيت أو يسعى على رزقه، وربنا قال لنا كده: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، مهدها ليكم، مع أنها كرة وبتجري وكل ده، لكن جعلها كالدابة الذلول. حتى الآية فيها إشارة أن الأرض دابة ذلول ذلولة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها. الطرق التي هيئها الله لكم وسط وديانها وجبالها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الرزق عنده هو مضمون، بس خد بالسبب. وبذكرك بالآخرة وأقول لك: وإليه النشور. أوعى تنسى، أوعى تخلي الدنيا تنسيك الآخرة. فسيدنا عمر لازم يسعى على رزقه، وخايف يترك مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، تفوته آيات تنزل من القرآن، حديث قاله النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، معلومة فائدة كذا كذا. هو مش يتخلف عن الجماعة، بس فيما بين الجماعات فيما يتخولهم النبي عليه الصلاة والسلام بالموعظة. يوم سيدنا عمر يقعد يفكر يفكر ويرتب مع واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بقول لك إيه، أنت يوم تروح السوق وأنا مكانك عند النبي عليه الصلاة والسلام، أسمع ما ينزل من القرآن وأتعلم ما يقال من الحديث، وأقول لك ماذا حدث وما الذي نزل وما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أنا تاني يوم أذهب إلى السوق أرتزق لأولادي وإنت مكاني، فإذا اجتمعنا في آخر النهار قلت لي ما الذي نزل من القرآن وما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله، رأيتم الحرص على العلم وعلى الفضل وعلى الأجر وعلى الدار الآخرة؟ هدى نتيجة الأدب القرآني الذي أدبه ربنا سبحانه وتعالى لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الآية.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
يستأذن من مجلس العلم، يستأذن لما بيمشي. فعيده السلام عليك يا رسول الله، عشان لو عاوزه تعالى يا فلان.
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله
صلى الله عليه وسلم. خذ هذه يا رسول الله علامة تفرق لك بين المؤمنين الذين هم في مجلسك، لما يريدون الانصراف هتجدهم يستأذنونك. ما عندهم ما يجعلهم يهربون أو يتخفون عند الخروج، متسترين لواذا، وممكن بدل السلام عليكم يشير بإصبعه واللي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره. اللي جاية في الآية اللي بعديها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، صفة في المنافقين. وما أكثرهم في هذا الزمان، هذا الزمان بس يا مولانا. ده سيدنا الحسن البصري إمام التابعين قيل له أفي العراق منافقون أو في بغداد أو في البصرة أو كذا، قال لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. رحمك الله يا حسن، رحمك الله يا حسن، تقول هذا وأنت في القرن الثاني وأنت إمام التابعين، فكيف لو كنت في زماننا وبعد الصلاة أحد التلاميذ أحد الأبناء يمسك الميكروفون الآن في درس وفي محاضرة علم، فضيلة الشيخ جاءنا من سفر بعيد ويريد أن يعلمنا مما علمه الله، مسجد ما شاء الله ممتلئ وتبقى فرحان، وبعدين قبل ما تقول المقدمة ولا تبدأ المحاضرة ولا أثناء تقديم أحد الأبناء للمحاضرة يتسللون منكم لوادي الغد. طب وبعدين ما هدي الدرس لمين؟ هدي الدرس أجرك على الله يا مولانا. طب ما أنا هو ما بلاقيش طلبة علم، فبدي الدرس عبر الأثير بث مباشر، ولعلنا نجد طلاب علم في بلاد الدنيا من طلابنا الحمد لله الذين انتشروا في العالم يحضرون، تذكرون أيام أستاذهم في الكلية في المساجد في المعاهد. الحمد لله الله بيذكرونا وبنحن للأيام الخوالي، والحمد لله أنا كنت يعني شبه منعزل في عزلة، لكن متى وجدت سبيلا للدعوة أدعو تعالى. بدأنا ندور على طلبة علم يسمعوا دروس العلم، آلاف من المصريين في تركيا، ملايين من السوريين في تركيا مثلا، ده غير اللي من ليبيا ومن اليمن ومن العراق، يعني أصحاب المحن في البلد التي آوتهم هذه. تذكرك بالحبشة، وأردوغان يذكرنا بالنجاشي، نسأل الله أن يحفظ هذا البلد بصنائع المعروف التي قدموها للمهاجرين من المسلمين وآووهم ووجدوا في هذا البلد الأمن والأمان. أقول هذه الآلاف المؤلفة والملايين المملينة آلاف من العرب وملايين برضو من العرب، لأنه الملايين من السوريين والآلاف من بقية البلاد، نادرا ما تجد من يبحث عن مجالس العلم وطلب العلم. خطبة الجمعة، كنت لما أخطب الجمعة في مسجد بطلت، طولت يا شيخ، طولت يا شيخ، يا شيخ ما أنا بتعلم طول الخطبة من سيدنا الشيخ كشك، وسيدنا الشيخ الغزالي، وسيدنا الشيخ المشتهري، وأكبر علمائنا عندهم فقه برضه، مع إنه الحديث الحديث كلنا حافظينه، ما إن تفقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، لكن بفقه الواقع يا أخي، بفقه المآلات، بأي فقه من أنواع الفقه، فقه النوازل، بفقه إنك أنت قارن ما بين خطبة الجمعة ووقت المباراة، خد وقت نطش في الخطبة، وقت الشوط الأول كفاية. طب أنا لما أخطب خطبة ربع ساعة أو ثلث ساعة، تقول لي طولت، ما لما كنت أزيد على الساعة وأنا في مصر، وسيدنا الشيخ كشكي يدخل في الساعة ونص وتطاردني عقاره بالساعة وينزل عشان يكمل في الدرس، وكنا نقعد لما نصلي العصر. وبعدين ما أنتوا يعني مش الشغل مش مقطع بعضه ولا حاجة يعني. تخطب طولت، تصلي طولت، وفي الآخر خلاص بلاش منه. بالطيلة على رأي واحد قريبي، كان يقول بالطيلة يا عم، بطلنا يا عم، هو كل جمعة نخطب فيها، بطولت يا شيخ. طب وبعدين؟ طب ما الجماعة اللي عندهم أعمال يعني بيشتغلوا يوم الجمعة ما بيجوش عندنا. طب احنا في بلادنا العربية لما واحد يخطب مثلا في دول ده مكان مثلا من دول الخليج والكويت وزود عن ثلث ساعة، ايش الشكاوى اللي راح الوزارة والناس اللي تقوم تهيص واللي يرفع ايده؟ يا عم طيب معلومة بكملها، وبعدين ما انا حاطط الساعة قدامي وباصص وعارف اللي فيها، وبعدين ده انت تقف وتقعد وتطلع وتاكل وتشرب وتنام، يوم الجمعة عندنا اجازات. لكن خلاص هو طبعا لو خطبت انا خطبة جمعة قصيرة ما حاجة تريح، لكن انا نفسي اوصل معلومة للناس، نفسي اكمل المعلومة. طب خليك بعد الجمعة وانا اخد خطبة قصيرة وهكمل لك المعلومة بعد الجمعة، لكن انت بتسلم من الجمعة بتكون عند الباب، بنخاف عليكم من شدة الزحام يحصل عندكم حاجة زي اللي كانت بتحصل في رمي الجمرات، ما تطلعوا بالراحة زي ما جيتوا بالراحة، داخلين فرادة وطالعين مئات. طب في ايه لما تبقوا عشرات؟ ليه الزحام عند الباب لغاية لما ممكن يقتلوا بعضكم بعضا للدرجات دي؟ يعني عصفور في قفص وسدات الباب ما انفتح، ما تخليك سمك في مية. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص، متى فتح الباب يريد أن يفر. مش كده، شوف الصحابة، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. خلي بالك من كل جملة، فإذا استأذنوك لكل شأنهم، لا أقولها لك بالإنجليزي نو ولا بالتركي يوك، لا، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، ما هو كل شأنهم، لبعض شأنهم، عشان الآخرة هي اللي ليها الأولويات. لإن كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا، الدنيا أقل من أن تكون خزفا والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، كلهم لا لا، فأذن لمن شئت منهم للبعض، واللي هتأذن لهم واستغفر لهم الله. يا الله يا الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن حرف توكيد ونصب، إن الله اسم إن منصوب، والنصب هنا نصب لغوي غير النصب اللي موجود في الدنيا اللي مال الدنيا. النصب التاني ده حاجة تتعب إن كان في بلاد العرب ولا حتى في تركيا. إن أداة توكيد ونصب لغوي، إن الله غفور رحيم، اسمان من أسماء الله تعالى. الغفور يدل على صفة المغفرة، والرحيم يدل على صفة الرحمة، وهذا من أسمائه وصفاته التي نؤمن بها ونسلم بها بلا تحريف وبلا تكييف وبلا تأويل وبلا تمثيل وبلا تعطيل. أوعى ما تحذف الأسماء عن الله ولا الصفات، أوعى تأولها، أوعى تشبهها ولا تمثلها، أوعى تعطلها ولا تنفيها. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. أرأيتم بعض الدروس المستفادة من هذه الآية، بعض الفروق التي بيننا وبين أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف حرصهم على العلم، كيف لا يستأذنون أو لا ينصرفون من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلا استئذان، والاستئذان للضرورة الملحة، وإذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن شاء منهم ولبعض شأنهم مع الاستغفار لهم. يا ناس اعملوا مقارنات. احنا النهاردة عندنا زهد في العلم بصورة عجيبة. يا ترى الناس اخذتها السياسة ولا اخذتها المواقع، ولا اصبح فيران على القلوب شيئا فشيئا لدرجة انه ولا يهتم بالعلم، لا قراءة ولا سمع ولا كذا ولا كذا، ولا في وقت، والدنيا واخدانا. طب ليه ما تشوف الآية بتعلمنا الأدب، أدب الاستئذان مع الانصراف كأدب الاستئذان مع الدخول، بتعلمنا الفرق بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك إيه، الآية مليانة مليانة دروس وعظات وعبر. واحد زمان كان يخطب الجمعة عندنا في بلادنا ويقول بعد ما يقول الآية والحديث يقول والآية مليئة بالحكم والأسرار والعبر والوقت قصير والعمر قصير وإن شاء الله نراكم على خير وأقم الصلاة. يعني أنتوا فاكرين إيه اللي عاوز يخطب خطبة بسيطة؟ ممكن يخطب كل حاجة، ممكن يكفيك آية وحديث، وأنا عندي من هذا شيء شفته شيء سمعته، لكن بحاول أعلم ناس معلومة. ودي آية زي دي بخدت فيها الحلقة عشان أوصل لك معلومة، وإن شاء الله نكمل بإذن الله سورة النور. بقلنا فيها الآيتين اللي بنختم بهم السورة. ربنا يبارك فيكم جميعا. الحمد لله، يعني أبشركم أننا في خير الحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن يسعدنا بطاعته وأن يختار لنا من الخير ما هو به علي. بارك الله فيكم، كل من دعا بنقول له آمين ولك بمثل، ربنا يكرمك وبارك فيك، القريب والغريب وكلكم حبايبي،
اللي كتبوا بالعربي اديني قريتهم، واللي كتبوا بالانجليزي انت عارف قلت لكم المره اللي فاتت الانجليزي زي ما بيقولوا عندنا في ما يعرفش فيه غير اي لاف يو فور ماتش. انا برضه بقول لكم ان شاء الله بس بالعربي، احبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.